والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فيه ذكر جبريل عليه السلام وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فتبين هذه المسائل ووقفنا عند قول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو أعلى مراتب الدين، يقول المعلق رحمه الله. فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة: أن تخشى الله كأنك تراه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن تؤدي العبادات كأنك تنظر إلى ربك جل وعلا، وهذا يعني شدة المراقبة وإتقان العمل، لأن عادة الإنسان إذا كان يعمل عملا يؤجر عليه وصاحب العمل عنده أنه يتقن العمل. لو أن إنسانا قال لك: ابني لهذا الجدار 100 ريال، ووقف عندك وأنت تبني، فإنك تتقن هذا البناء وتحسن وضع المواد، ولا تضع من المواد شيئا رديئا أو في غير محله، وهذا بين مخلوق ومخلوق. فإذا كان هناك جهة علوية وذات قدرة ومن وإحسان وتواد وعقاب، فإنك تعمل لها العمل أعلى من هذه الصفة. فإذا كان هذا يتحقق بين مخلوق ومخلوق، فما بالكم بين خالق ومخلوق؟ أن تعبد الله كأنك ترى، أي كأنك تنظر إلى الله. إذا قمت تصلي لله تعالى صلاة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، وتجتهد في تحصيل سننها بخشوع وخضوع وحضور قلب وتذلل وهيبة وتعظيم لله تبارك وتعالى، هذه الدرجة هي أعلى مراتب الدين، وهي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. قال: ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بهذه الوصية، كما روى إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: اعبد الله كأنك تراه. رجع النسائي. ويروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعا وموقوفا: كن كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أنه والحال أنك لا تراه فلتكن عبادتك لله تعالى على يقين منك أن الله تعالى يراك، أي كن متيقنا أن الله جل وعلا يراك في عبادتك فلا تكل في شيء منها إن لم تكن تراه، وهذا هو الواقع أنكم لا ترون ربكم في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة بالجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما الكفار فإنهم يحجبون عن الله في يوم القيامة. فأنت تتعبد لله تعالى في هذه الدنيا كأنك تنظر إلى الله، وإذا كانت الحال أنك لا تراه فإنه يراك يقينا لا شك فيه، فتكن مراقبتك عن إيمان ويقين باطلاع الله تعالى عليك في كل أعماله. الآن في كثير من الشركات والمحلات يضعون كاميرات مراقبة على العاملين وعلى الموقع وعلى المتجر ونحو ذلك للتعرف على من يقوم بعمله ومن يخل ومن يضيع الوقت ومن يتلاعب ومن يختلس ونحو ذلك. المكان الذي يوجد فيه هذه الكاميرات عادة الناس ينضبطون، لأن في واحد مراقب يسمى مراقب يتابع هذه الكاميرات ويسجل الملاحظات على من يقصد في عمله. ونحن في هذه الدنيا علينا كاميرات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى الأشياء اللي نجعلها في صدورنا الله تعالى يعلم بها. وإذا هممنا بحسنة كتبت لنا، وإذا فعلناها كتبت عشرا، وإذا هم الإنسان بسيئة لا تكتب عليه إلا في مكة، فإذا فعلها في كل مكان كتبت عليه واحدة. فقوله عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تنبيه إلى هذا المعنى، وأن الإنسان يجب أن تشتد مراقبته لأعماله. وقد خرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله حدثني بحديث واجعله موجزا، فقال صلي صلاة مودع إنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. يقول في الحاشية قال في المجمع وهو من حديث ابن عمر لا من حديث أنس، كما قال الهيثمي وغيره، وقال الهيثمي فيه من لم أعرفهم. وقد جاء في حديث حارث المشهور قد روي من وجوه مرسلة وروي متصلا، والمرسل أصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا، قال انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة. قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي باردة، وكأني أنظر إلى أهل الجنة الجنة كيف يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعاون فيها. قال أبصرت فالزمت عبد نور الله الإيمان في قلبه. Thank you. الحديث وإن كان ذكر عنه فيه رأس، لكن المعاني التي ذكرها كلها تدل على معاني صحيحة، وهو أن الإنسان إذا عجبت نفسه عن الدنيا وتعلق قلبه بالآخرة واشتغل بطاعة ربه، فقولها أسهرت ليلي يعني أنه يقوم الليل، وأظمأت نهاري يعني أنه يصوم، وكأني أنظر إلى عرش ربي يعني أنه مشغول بالتأمل والتفكير في ما جاء من وصف العرش ووصف السماوات ووصف الجنة ووصف النار، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في جنة كيف يتزاورون فيها، لأنه يقرأ حديث الترغيب وحديث الترهيب، وكذلك يتأمل آيات الترغيب وآيات الترهيب. أرجو أن تغيروا الجهاز هذا، هذه ثاني مرة تحصل فيها الضغط. طبعا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبصرت فالزم، أي الزم ما أنت عليه وما ظهر لك من هذه الأمور. ثم قال عبد النور الله الإيمان، نور الله الإيمان في قلبه، أي جعله يبصر بنور الإيمان. ويروى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا فقال له استحي من الله استحياءك من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. ويروى من وجه آخر مرسلا وقال الهيثمي فيه علي بن زيد وهو ضعيف. ويروى عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه لما بعثه إلى اليمن قال استحي من الله كما تستحي رجلا ذا هيبة من أهلك. قال وفيه ابن لهيعة فيه لين وبقية رجاله ثقات. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا فقال الله أحق أن يستحيا منه. فهذه كلها تدل على ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من كمال الإيمان، بحيث أنه يتعبد لله جل وعلا كأنه ينظر إلى ربه جل وعلا. ووصى أبو الدرداء رجلا فقال له اعبد الله كأنك ترى. وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يجب، ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. أخرجه أبو نعيم وغيره. يقول الشارح قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قيل إنه تعليل للأول، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله تعالى في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك عليه ويستعين على ذلك بإيمانه بأن الله تعالى يراه، يطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحديث بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته كأنه يراه. وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه، كما قال بعض العارفين اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليه، أي أن الإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأقل أحواله إذا كان هو لا يرى ربه جل وعلا فإنه يكون عنده حياء من الله تبارك وتعالى ولا يستخف به، حتى يكون الله جل وعلا أهون الناظرين إليه. الناس إذا نظروا إليك استحيت منهم، وأنت يجب أن تؤمن بأن الله يراك، فلتكن على حياء من الله وأدب ومراقبة ومراعاة ومداراة، أقل أحوالك المداراة إذا لم يكن هناك خوف ورجاء. إذا كنت تداري المخلوق وتراعي حاله وتستحي منه فلا تعمل ما يخالف ما طلب منك أو استأجرك عليه أو كلفك به، وتخشى أن يعاتبك الناس على هذا، فلا تستخف بالله جل وعلا وتكون غير مبال، وأنت تعيش في أرض الله وتأكل من رزق الله وتعلم أن الله يراك. وقال بعضهم ما فيه. هذا في الجهاز اللي عندك. قال بعضهم خف الله ما هو حرك اللي فوق في هذا المكان. ما في صوت. ينقطع. ما في صوت. وتغير هذا. قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك، أي أن الإنسان يخاف من الله على قدر قدرة الله تعالى عليه، فأنت تعلم أن الله تعالى على كل شيء قدير ومنهم أنت، فالله قادر على أن يغير حالك من عز إلى ذل، من غنى إلى فقر، من صحة إلى مرض، فيجب عليك أن تخاف واستحي منه على قدر قربه منك، فالله تعالى قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهو جل وعلا فوق عرشه، لكنه أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد، حبل الوريد في الرقبة داخل الرقبة. فإذا كان بالقرب منك إلى هذه الدرجة استحي منه، وإذا كنت تستحي من المخلوق البعيد لئلا يصل إليه خبرك فكيف لا تستحي ممن هو أقرب إليك من أعضائك؟ قال بعضهم من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. مقام الإخلاص هو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك في عمل يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. الإنسان المخلص لا يقصد بعمله المخلوق، وإنما يقصد بعمله وجه الله تعالى، فهو يعمل لله لا يعمل للناس. والثاني مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، بمعنى أن الإنسان يصير عنده بصيرة يجد فيها لذة وراحة وحسنة مناجاة لله تبارك وتعالى في تعبده له، يتنور قلبه ويشعر في قرارة نفسه أنه يتعبد لمن يطلع عليه ويعرف كل أحواله وخفاياه. قال هو هذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة دخول البصائر. قال بعض المفسرين بقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المراد نوره في قلب المؤمن، كذا قال أبي بن كعب وغيره من السلف. فنور الله تعالى في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح، وقد سبق يقول حديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت، وحديث ما تزكية المرء نفسه قال أن يعلم أن الله معه حيث كان. وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، رجل حيث توجه علم أن الله تعالى معه. قد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تكتبون فيه، وقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله جل وعلا: ولا يستخفون من الله وهو معهم. قد وردت الأحاديث الصحيحة بنجوي استحضار هذا القرب في حال العبادات بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله قبل وجهه إذا صلى. وقوله إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكر إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا. وفي رواية وهو أقرب لأحدكم من عنق راحلته. وفي رواية وهو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد. فهذه الآيات والأحاديث كلها تدل على قرب الله تعالى من عبده واطلاعه عليه ومعيته له. والمعية نوعان: معية عامة هي لجميع الخلائق بمعنى الاطلاع والعلم، ومعية خاصة بمعنى النصر والتأييد، وهذه تكون للمؤمنين ولخاصتهم كما قال جل وعلا لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وقال بشأن محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية خاصة بمعنى النصر والتأييد والحفظ. فهذه المعية هي معية تعني نصرة الله تعالى لأوليائه واطلاعه عليهم وتأييده لهم. وإذا كان الله تعالى قريب من العبد فيجب على العبد أن لا يبتعد، ويستفيد من هذا القرب لمصلحته لا أن يكون وبالا عليه. وتكون هذه المعية معية تدفعك إلى شدة المراقبة لنفسك والأدب والحرص على أن لا تعمل شيئا مما يتنافى مع هذا الموقف الكريم الذي يحيطك به ربك جل وعلا. إذا كان الله معك لا تبتعد، وتأدب وراعي من معك واعمل لأجله واستحي منه. وإذا كان الله تعالى قد نص على قربه منك في قوله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، تستفد من هذا الموقف. الله تعالى يسمع ويرى وقريب ويجيب. وهذا سؤال يوجه للذين يعرضون عن سؤال الله ويذهبون يسألون غيره، بينما الله جل وعلا كريم جواد رحيم غفور ودود، وليس كذلك المخلوق. ويتأكد هذا الأمر في حال من يذهبون يدعون غير الله، كمن يذهب إلى ميت يطلب منه حاجته وهو يعلم أن الميت لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره. وهذا المسكين يترك باب الله المفتوح الذي قال ادعوني أستجب، ويذهب إلى أبواب مغلقة. وقال ربكم ادعوني
أستجب لكم
أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولهذا قال كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إننا لا نحمل هم إجابة الدعاء وإنما نحمل هم الدعاء. معنى هذا أن التقصير منا
حيث أننا لا نحسن الدعاء، لا نتعدد بآداب الدعاء، ولا نلجأ إلى الله وندعوه عندما نحتاج. هذا هو الذي ينبغي أن نجتهد فيه. أما إجابته فإنها من الله، والله تعالى جواد كريم رحيم غفور رحيم. فينبغي لنا أن نفتش أنفسنا ونصلح ما فيها من الخلل. لا يأتينا النقص إلا منا، ولا يحصل لنا الضرر إلا بسببنا. فلنفتش أنفسنا ونراجع حساباتنا مع ربنا جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نرضاه، وأن يجعلنا ممن يعبده كأنه يراه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.